السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مجلس آخر من مدرسة القرآن في شهر القرآن رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعله لنا شفيعا يوم القيامة، اللهم آمين. لا يزال حديثنا حول تفسير ومدرسة آيات سورة الملك، وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تكلمنا على قوله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق، وتوقفنا عند قوله وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه اللطيف الخبير. فما معنى اللطيف وما معنى الخبير، وما علاقة هذين الاسمين بسياق الآية؟ تكرر في القرآن في أكثر من موضع اسم الله اللطيف، وخاصة اللطيف الخبير، وجاء وحده يعني منفصلا ليس مجموعا مع اسم آخر: الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء. فتكرر في القرآن اسم الله اللطيف. فما معنى اللطيف وما معنى اللطف في صفات الله أو أفعال الله سبحانه وتعالى؟ كعادتنا دائما نقول كل كلمة عربية نرجع فيها إلى أصلها، إلى أصل اشتقاقها، فنفهم أصل المعنى حتى نفهم مدلول الكلمة المشتقة منها. يقول أهل العلم أن اللطيف إما من الفعل لطف أو من الفعل لطف، لاطو أو لطا، يعني الطاء إما مضمومة أو مفتوحة. هل هناك فرق؟ طبعا فرق. لطف الشيء أي دق وسار خفيا، يعني الشيء الدقيق الخفي الذي لا يكاد يلمح أو يشعر به أو يرى يسمى شيئا لطيفا، والفعل الذي لا يكاد يشعر به يسمى فعلا لطيفا. عشان كده في أهل الكهف قالوا إيه لما قالوا بعثوا واحد منهم عشان يعني يشتري لهم طعام: بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إذن ده المعنى الأول في معنى كلمة اللطيف، إن هو جاي من الفعل لطفا. طب إيه بقى معنى اللطيف هنا؟ قالوا اللطيف أي الذي يدرك الأشياء اللطيفة، يدرك ما دق وخفي سبحانه وتعالى، فلا يند عنه ولا يغيب عنه أي شيء مع خفائه ولطفه سبحانه جل في علاه. طيب، والفعل الثاني يبقى الأولين كان إيه؟ لطف. الثاني لطف أي رافق. فكل ترفق في الفعل يسمى لطفا، يسمى لطفا. فيكون المعنى هنا اللطيف بمعنى إيه؟ أي اللطف في الإدراك والرفق في الفعل، فاجتمع في الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لطيف يدرك ما لطف وما دق وما خفي، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، كما في الآية بتاعت سورة لقمان: يا بني إنها إن تكو مثقال ذرة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني مهما كانت هذه الذرة من خردل غائبة في يعني الأرض وفي صخور الأرض، فإن الله تعالى يعلم موضعها وسيأتي بها سبحانه وتعالى. فمهما كان الشيء لطيفا خفيا لا يدرك ولا يشعر به، فإن الله تبارك وتعالى لأنه اللطيف يعلمه ويدركه سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والمعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى يترفق في خلقه، يلطف بهم في إيصال الخير لهم، وهذا معنى مهم جدا ورائق جدا. يعني الله سبحانه وتعالى ليس مثلنا، إحنا عندنا غشومية، إحنا عندنا جهل، إحنا عندنا عجلة، عندنا طيش، ما عندناش قدرة، عندنا عجز. فتجد الواحد منا عاوز يوصل مفهوم أو عايز يوصل معنى أو عايز يوصل شيء فيه خير، أهم حاجة يوصل، لا يبحث، لأن أنت عاجز ضعيف جاهل. لكن رب العالمين لتمام القدرة ولتمام العلم ولتمام الرحمة ولتمام الرأفة ولتمام الشفقة، فإنه سبحانه وتعالى يوصل ما شاء من خير إلى من شاء من خلقه في غاية اللطف واللطافة. فربما تجد الأمر عسيرا صعبا وداخله الخير، لطيف يسوقه الله تبارك وتعالى دون أن تشعر، فيتضح لك الأمر على ذلك. كما قال سيدنا يوسف في آخر القصة، قال إيه؟ قال إن ربي لطيف لما يشاء. لما تشعر اللطف في حياة سيدنا يوسف في كل الأفعال التي جرت له ترى لطف الله تبارك وتعالى به سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير. الخبير قيل إما أنه مشتق على وزن فعيل، مشتق من معرفة يعني دواخل الأمر، يقول لك خبر الأرض أي دخل إلى بواطنها، فالله تعالى خبير، يعني هذا أحد ما يتفرع على اسم الله العليم، فيعرف بواطن الأمور ودواخلها التي تغيب عن الأنظار. أو الخبير أي الذي يخبر عن الواقع بما يطابق الواقع بصدق، يعني الله تعالى عندما يخبرك عن شيء فاعلم أنه الخبير أخبرك عن واقع بصدق سبحانه وتعالى. يبقى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بعدها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الآية عظيمة جدا وجميلة جدا. قلنا أن الله تعالى يتكلم في هذه السورة عن شيء من آثار ملكه، يحدثنا عن ملكه وآثار ملكه سبحانه وتعالى، عن نتف من آثار الملك، ويمتن الله عز وجل على خلقه يذكرهم بنعمه عليهم سبحانه وتعالى لكونه الملك الذي يملك على الحقيقة، وهو الذي ملكنا ما تحت أيدينا. فقال في هذه الآية هو الذي، يعرف نفسه سبحانه وتعالى، تكرر جدا هذا السياق، هو الذي هو الذي الذي، حتى يخبرك من هو، من الذي فعل ذلك سبحانه وتعالى. هو الذي، تأمل، جعل لكم الأرض ذلولا. نمسك كلمة كلمة، لكم، أنا أسمي هذه اللام المتكررة في القرآن دائما في حديث ربنا في الامتنان، أنا أسميها لام الحب، لام المنة من الله سبحانه وتعالى، لام المعنة النعمة. الله تعالى يمن علينا، يذكرنا بأنه فعل هذا لأجلك، لأجلك أنت يا ابن آدم، لأجلك أنت أيها الإنسان. هو الذي جعل لكم، هو الذي سخر لكم، هو الذي خلق لكم، لام الحب. لما تقول لابنك أنا فعلت هذا لك، أعددت هذا لك، جئت بهذا لك، لي؟ آه نعم لك أنت، أنزل لكم، سخر لكم، جعل لكم، كل هذه الأشياء اسمها لام الحب. فالله تعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الأرض، هذه الأرض التي نعيش عليها والتي يحيا عليها الإنسان ولا حياة له إلا عليها وبها. الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. أحيانا الإنسان يألف النعمة فينسى النعمة، أحيانا الإنسان يألف النعمة فينسى النعمة، فيحتاج إلى من يذكره بالنعم المتكررة التي لتكررها ولكثرة اندفاع الإنسان بها ينساها الإنسان ويجحدها. يعني من منا شكر الله تبارك وتعالى؟ أنا أسألك بالله، أنا بكلم نفسي على فكرة، من منا، أنا ولا أنت، جلسنا في جلسة الشكر؟ ما في جلسات من جلسات التعبد اسمها جلسات الشكر، تجلس تحمد ربك، تثني على الله، تشكره سبحانه وتعالى. من منا جلس يوما فشكر الله أن ذلل له الأرض؟ وانت ماشي على الأرض كده، ها، إيه معنى كلمة ذلولة؟ قالوا الذلول على وزن فعول من الذل والانقياد، يعني هي في غاية الانقياد والسهولة لابن آدم. الله عز وجل هيأ الأرض، أعد الأرض، مكنك في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض. شوف الكلمة بتاع سورة الأعراف، ولقد مكناكم. الله هو الذي سخر، هو الذي زلل، هو الذي مكن. فلولا تمكين الله، لولا تسخير الله، لولا تذليل الله للأرض للإنسان، والله ما استطعنا أن ننعم عليها ولو بأي شيء. كل ما على الأرض أعد خصيصا في غاية الحكمة والتقدير والسهولة والتيسير لك، حتى تستطيع أنك تعيش، تسكن، تزرع، تبني، تمشي، تجري، تستخرج الكنوز، تحيا، لا تتأذى. يعني تخيل مثلا لو الأرض دي كلها حديد، تخيل لو الأرض كلها حديد، حديد حلو بس نعرف نعيش عليه؟ لا يمكن. طب لو كلها ذهب، الأرض ذهب، نعرف ناكل، نشرب، نزرع؟ شوف التنويع عامل ازاي. ربنا عز وجل يجعل الأرض أغلبها أرض مستوية، مستوية. في الآية الأخرى الذي جعل لكم الأرض فراشا بساطا والأرض وضعها للأنام. آية القرآن كثيرا ما تتكلم عن نعمة تسهيل الأرض وتيسرها وتزللها وجعلها مهادا وفراشا وبساطا، والله جعل لكم الأرض بساطا، زي البساط زي الفراش زي مهاد الطفل. لذا كله هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض في سورة البقرة. فربنا عز وجل جعل ذلك كله للإنسان حتى ينعم بحياته على هذه الأرض، فجعلها موطوءة ذلولة. عارف كلمة إيه ذلول في سورة البقرة؟ بتكلم عن البقرة قال إيه؟ إنها بقرة لا ذلول. الله تعالى عندما يذلل لك يسخر لك يمكنك من الشيء، ذلل لك الأرض فجعلها منقادة سهلة بسيطة ممهدة. تخيل لو أنت ماشي على الأرض كلها مطبات، كلها حفر، كلها أحجار، كلها جبال، كلها مية، كلها أرض صلبة تضرب فيها زي الصخور. لا، يجعل الأرض لينة فتحفر وتبني، يجعل الأرض مزروعة فتزرع، ويجعل الأرض موطوءة، يجعل الأرض فيها ذهب، أرض فيها حديد، أرض فيها نحاس، فنوع كل ذلك في الأرض حتى تنعم بها أيها الإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. كلمة المشي هو الهوينة، هو أقل درجات الحركة. يعني الإنسان يبقى قاعد ثم يمشي ثم يسعى ثم يجري يعدو. فربنا عز وجل أمرك أن تمشي في الأرض سعيا وطلبا للرزق، لأن هذا ديننا. ديننا لا يعرف التواكل، لا يعرف البطالة، لا يعرف تكفف الناس، لا يعرف أن تعيش على أوساخ الناس. الصدقات دي اسمها أوساخ الناس، لذلك حرمها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وعلى آله، لأنها أوساخ الناس. اللي بتصدق ده بيطلع عشان يتطهر. فالمؤمن لا يعيش على هذه الأشياء، لا يحل له أن يسأل الناس وفيه قوة للتكسب، قدرة على السعي والرزق. بل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسعى على أرزاقنا، وجعل ذلك من الأشياء التي في سبيله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: وإن كان يسعى على نفسه يكفها فهو في سبيل الله. فالسعي في طلب المعاش أمر يعني واجب شرعي الله عز وجل أمرنا به، وألا نجلس نتواكل، وألا ننتظر أن تمطر علينا السماء، وهذا ضد العقل وضد الفطرة وضد الشرع. فامشوا في مناكبها. المناكب يقولون المنكب عندنا في الإنسان يقول لك هو ملتقى الكتف مع العضد، حتة دي اسمه الايه؟ اسمه المنكب. هذا المنكب في اللغة العربية يقولون منكب الشيء ناحية كل شيء وطرفه. فربنا عز وجل يقول فامشوا في مناكبها، يعني هذه الأرض كلها بأطرافها بجبالها بسهولها بوديانها امشوا فيها وتحصلوا على الرزق وأسباب الحياة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله تعالى يذكرك أن كل ما ستجده على الأرض من الماء والطعام والثمرات والمعادن والخير على ظاهرها وفي باطنها وكل ما فيها، هذا رزق جعله الله لكم متاعا لكم ولأنعامكم، كما قال سبحانه وتعالى. فهذا الرزق رزق الله، ليس رزق أحد. الله تعالى يعلمك أن تتعلق به، كونه هو الرزاق سبحانه وتعالى، رزقه مش رزق الناس، مش رزق الأغنياء ولا الملوك ولا أصحاب الضيعات. وكلوا من رزقه. ثم ختم الآية بقوله: وإليه النشور. إليه يعود الناس، إليه يرجع الناس، إليه تنشر الأجساد مرة أخرى. لماذا هذا الختام؟ الله تعالى يعلم أن الإنسان في أثناء سعيه في طلب الرزق ينسى ربه غالبا. حرص الإنسان على الرزق وتنافسه في جلب الرزق مع الناس يجعله يطغى، يجعله ربما يأكل الحرام، ربما ينسى الواجبات، ربما يظلم، ربما يجور، ربما يعتدي، ربما يفسد الأرض. عشان كده الأرض ربنا عز وجل لما من علينا بها قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله سبحانه وتعالى يذكرك أيها الإنسان وأنت تمشي في الأرض وأنت متذكر نعمة الله تبارك وتعالى حيث زلل لك الأرض، وأنت تأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، إياك أن تنسى أنك راجع إلى الله، وأن الله تعالى سيسألك عن كل فعل فعلته في هذه الأرض، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن طعامك ما الذي أكلته ومن أي سبيل حصلت عليه. وإليه النشور، أنت راجع إلى الله وموقوف بين يديه ومسؤول. فلا تنسى يا عبد الله أنك راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإياك أن يغرك، أن تغرك هذه النعمة، نعمة تذليل الأرض وتسخير الله تعالى الأرض لأجلك وتذليلها لك، وسعيك في طلب المعاش وفي طلب الرزق والجري على تحصيل الحياة وقوت الحياة، إياك أن تنسى أنك راجع إلى الله سبحانه وتعالى وأنك مسؤول بين يديه. الحديث له بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.